أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا.
أهلا بكم في هذه الوقفة الأسبوعية من العاصمة المصرية القاهرة. أنا فارس حسن وينضم إلي على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا أهلا وسهلا بأستاذ محمد. طبعا نبدأ بالخبر الأهم، خبر مهم بالساحة المصرية وحتى عربيا، زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، وذلك في مستهل جولة إقليمية كان أعلن عنها الديوان الملكي السعودي. يعني أبرز المواضيع التي ستطرح على أجندة اللقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل من تطرق حتى إلى زيارة الرئيس بايدن المرتقبة، وهل من استثمارات سعودية قريبة أيضا في مصر؟
بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من مصر جولة في المنطقة تشمل الأردن وتركيا، وحظيت زيارة بن سلمان لمصر بترحيب كبير الرئيس السيسي على رأس المستقبلين في مطار القاهرة، والصحف ووسائل الإعلام تابعوا الزيارة باهتمام بالغ مع كتابات تحليلية بأهمية الزيارة وبعلاقات البلدين. وبحث السيسي وابن سلمان كما المتحدث الرسمي باسم الرئاسة سبل تطوير علاقات البلدين والقضايا السياسية الإقليمية والدولية. الجولة مرتقبة بطبيعة الحال لأنها في المحطة المصرية تلح على مفهوم استراتيجية العلاقات، وتقرأ في ملف ليس بعيدا وهو زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للسعودية، والتي يفيض المحللون في ملفاتها وارتباطها بالحرب الروسية في أوكرانيا وإمدادات الطاقة وإيران والعلاقات العربية مع إسرائيل، نفس المخرجات في المحطة الأردنية. فالأردن لاعب رئيسي في كل هذه التحركات، وهو مدعو أيضا إلى قمة بايدن مع زعماء عرب مصر والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي. ويختتم بن سلمان جولته بتركيا بعد مصالحة أخيرة بعد أزمة مقتل جمال خاشوجكي في تركيا وتداعياتها، وزيارة الرئيس أردوغان للسعودية واللقاء مع ولي العهد السعودي. التقارير السعودية تقول إن الجولة الثلاثية هي تلبية لدعوات تلقاها ولي العهد. خرجت زيارة بن سلمان للقاهرة بتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة 30 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب 8 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال اجتماع منتدى الأعمال المصري السعودي الذي عقد خصيصا ضمن فعاليات الزيارة. وطالت الاتفاقيات الأربعة عشر الجديدة مجالات التعاون في الإعلام، التحول الرقمي، تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتحلية ومعالجة المياه، بناء مراكز تجميع صناعات البترول، السيارات، التطوير العقاري والأغذية والخدمات اللوجستية. ونشرت سفارة السعودية بالقاهرة تقريرا كشف عن ارتباط مصر والمملكة بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، كما وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال سعودي في العام الماضي كأعلى قيمة له تاريخي.
نعم محمد، عجبني هذا العنوان في إحدى المواقع الإخبارية، الغاز المصري يضيء لبنان، يبدو في اتفاقية لإيصال الغاز المصري وحتى بأسعار أقل بكثير يعني من السعر العالمي إلى لبنان عن طريق الأردن وسوريا. بنعرف إلى الآن أنه يعني بدها مصر استثناء ربما من قانون العقوبات الأمريكية على سوريا. متى تتوقع إيصال هذا الغاز بالفعل إلى لبنان؟
وقع لبنان مع مصر وسوريا عقدين يشتري بموجب الأول الغاز الطبيعي من مصر، والعقد الثاني لنقل وتبادل الغاز الوارد من مصر عبر الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان. وانطلقت مفاوضات نقل الغاز المصري إلى لبنان في شهر سبتمبر من العام الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، ومنها عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان. وتوقع الخبراء أن يساعد الاتفاق في إضافة 450 ميجا وات إلى الشبكة اللبنانية، ما يعادل 4 ساعات إضافية من الكهرباء يوميا. وفنيا فإن تصدير الغاز الطبيعي للبنان سيتم عبر خط الغاز العربي، والذي استخدمه لبنان في الماضي في استيراد الغاز المصري، لكنه توقف قبل 10 سنوات جراء استهدافه بأعمال إرهابية في العريش بشمال سيناء. وحسب وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد صياد، فإن هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا إلى تأمين زيادة للكمية. إذن هي عودة مصرية لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا باستخدام خط الغاز العربي الذي سيعاد تشغيله بعد توقف لسنوات، وسيكون على الدول الثلاث مصر ولبنان وسوريا انتظار الحصول على موافقة البنك الدولي لتمويل قيمة الغاز المصدر واستثناء مصر من عقوبات قيصر المفروضة على دمشق. ويصل طول خط الغاز العربي إلى 1200 كيلومتر، تبدأ من بورسعيد، العريش، العقبة، عمان، دمشق، حمص، ثم طرابلس شمال لبنان. وهناك اقتراحات نظرية درستها حكومات المنطقة بمد خط الغاز العربي إلى تركيا، ومنها يجري تسليم الغاز المصري إلى أوروبا، إلا أن اعتبارات سياسية حالت دون تحقيق ذلك حتى الآن.
مش قادرين نختم هالرسالة الأسبوعية بدون ما نعرج سريعا على هذا الخبر الحزين الصادم اللي أغضب ليس فقط المصريين وإنما كل العرب، طالبة المنصورة اللي ذبحت على يد زميلها على بوابة الجامعة. قد ايه مؤلم وقاسية كانت هالجريمة، كيف تداولها الشارع المصري؟
ما زالت الأسرة المصرية في حال صدمة طبعا بسبب جريمة ذبح طالب لزميلته على أبواب جامعة المنصورة بدعوى خلافات عاطفية، وأنها رفضته وأنها شطبته من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. جدة الطالبة قالت أن المتهم سبق وتقدم لخطبة نيرة أكثر من مرة، إلا أنها وأسرتها رفضوه، وهو ما جعله يقرر التخلص منها، ولم يكونوا يشعرون بأنه جاد في تهديده. الحادث هز الرأي العام في مصر الذي لم يجد مبررا لذبح فتاة رفضت الارتباط بزميل جامعي لها. تأثير الحادث طال الجميع، حتى أنه من المثير للأسى أن شابا آخر من المنصورة ترك عزاء لها على صفحته قبل أن ينتحر هو نفسه لأسباب عاطفية بسبب عدم ارتباطه بفتاة. كل المعلقين والمتابعين للحادث البشع ترحموا على الطالبة، وقال شيخ كبير في الأزهر إنها شهيدة كما نعاها نجوم الفن في مصر. زميل ثالث لهما كان أمامهما مباشرة أثناء الطعنات الغادرة كتب رسالة اعتذار: آسف، حاولت إنقاذك وما قدرتش. والغريب إن أستاذ في جامعة الأزهر مشهور في الفضائيات في مصر طالب الفتيات بالحجاب والاحتشام أو سيأتي إليها من يجري ريقه ويقتلها. واعتبرت منظمات حقوقية نسائية رأي الأستاذ الجامعي تحريضا، وحرك المركز القومي لحقوق المرأة بلاغا ضده في مكتب النائب العام، بينما أعادت أستاذة علم اجتماع واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف إلى أسلوب التنشئة الاجتماعية في الأسرة ومؤسسات المجتمع كافة، حينما يكون هناك تمييز بين الذكر والأنثى واعتبار الأنثى مستباحة في كل الأوقات والمناسبات.
خبر مؤلم جدا، شكرا جزيلا. كان هذا مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، ينضم إلينا في صباح كل أربعاء، وتقارير موجودة على SBS Radio App.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.